بصحيح البخاري رحمه الله، وقد وصلت من القراءة إلى باب تفسير المشبهات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم. بل باب الحلال بين، عفوا، باب الحلال بين. نعم.
باب الحلال، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه.
نعم. هذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وذلك أخذا له من صدر الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. والحديث له ألفاظ نحو هذا اللفظ، فذكر في هذا الباب حديث النعمان بن بشير بلفظ الترجمة، وهو: الحلال بين والحرام بين، في لفظ: إن الحلال بين وإن الحرام بين. معنى إن الحلال بين أي أنه واضح لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى دليل، فيشترك في معرفته كل أحد. الآن لو سألت إنسان يقول: ما حكم أكل الرز الأرز؟
يشتري في كل أحد. يقول ما الدليل وما لا يحتاج إلى دليل، هذا بين. والحرام بين، الحرام بين، يعني إذا كان قد بين بالدليل الشرعي للأصل في الأشياء الحل. أما الحرام يكون بين بحسب الدليل الشرعي المعروف كتحريم شرب الخمر، والثالث الأمور المشتبهة الذي لا يستطيع الشخص أن يجزم بحله ولا يجزم بحرمته، وهذا يكون على ضربين، في حق ضرب في حق العامي وضرب في حق العالم. ففي حق العالم متى تكون المسألة مشتبهة؟ إذا تعارضت الأدلة عنده، وهو عنده قدرة في الترجيح، لكن تعارضت الأدلة عنده فتصبح المسألة شبهة، مثل ما تعارضت الأدلة عند شيخ الإسلام بن تيمية في حكم بيع لبن الأم. هل للأم أن تعصب من ثديها وتبيع بكأس في كأس حليبها؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقسام، على ثلاث أقوال. قول أن هذا يجوز، أن تقتات المرأة من حليب ثديها وتضعه في كاسات وتبيعه، يجوز مطلقا. وقول لا يجوز مطلقا. وقول إن كانت أمة تباع وتشترى يعني فإن هذا يباع، وإن كانت لا فلا. ابن تيمية تعارض عند الأدلة وسكت عن المسألة، فحينئذ ابن تيمية لو جاءه شخص فقال هذا حليب امرأة قد أفرغت ما في ثديها من لبن في هذا الكأس، هل أشتريه؟ فحينئذ ستكون عند شيخ الإسلام بمن المسألة تعارضت الأدلة فيها، إذا قلنا أن تعارضت الأدلة فيها ولم يتوقف سيمنع من إيش؟ سيقول هذه شبهة في حقي، لا أفتيك بجواز هذا ولا أفتيك بعدم جوازه. لو كانت الحلال عند ابن تيمية بين لأفتى، لو الحرام بين بدليل لأفتى، لكن لما اشتبه سيسكت كما سكت في آخر الفتاوى، في آخر هذه الفتوى لم يرجح شيء. إذا تعارض الأدلة في حق العالم هي الشبهة. الضرب الثاني تعارض الأقوال العلماء في حق العامي. عالم يقول يجوز التصوير الفوتوغرافي، يجوز، يقول هو نفس المرآة. عالم كالألباني وكابن باز وكالغديان والفوزان يقول لا يجوز التصوير الفوتوغرافي لأن هذا صورة. فجاء العامي لم يتضح له الدليل مع هذا ولا مع هذا، اشتبه الأمر عليه، أي الفتوى أقرب إلى الدليل؟ فيترك التصوير إذا أراد أن يترك المشتبهات. قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. العرض كيف؟ ألا يطعن أحد فيه، والدين حتى لا يأتي في المحتمل هذا على أمر محرم فيتكون المؤاخذة. فالاستبراء أن يترك هذا الأمر، فالاستبراء حينئذ أن يترك هذا الأمر، فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال الحافظ بن حجر قوله الحلال بين والحرام بين فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاث أشياء، وهو صحيح، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، كالصلاة فالطلب وجوب وعيد إذا تركها، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله كشرب الخمر، ولا أو لا ينص على واحد منهما، لا ينص على واحد منهما، فالأول هو الحلال البين. نعم واضح. ما حكم تصلي حلال ولا حرام؟ لا حلال بل واجب. نعم. الثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعته، وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد، لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه، حظر وإباحة، لأن الأصل في الأشياء نعم إذا تردد الأمر بين شيئين حظر وإباحة يعني فليترك ذلك الأمر. وإن تعاطي المشتبه يقسي القلب سبحان الله، إذا أكلت شيء مشتبه به هو ميتة غير ميتة يذهب من قلبك، يذهب من قلبك رقة القلب، يذهب من قلبك الرقة والنور، لأن هذا فيه اشتراء. فلماذا نهتنا الشريعة عن أكل المشتبه أو بيع المشتبه فيه؟ لأن الذي واقع المشتبه فيه سيكون عنده مستقبلا جرأة في أن يواقع ما نص على تحريم، ما ذريعة في الاشتراء. ولذلك قال فمن ترك ما شبه عليه من إثم كان لما استبان أترك. خلاص تردد هل يجوز استعمال مثلا زيت الحشيش في تنمية صلع عندك في لحيتك أو في رأسك، وأن تلامسه وتشتريه واشتبه، وهل هو فيه مسكر ما فيه مسكر إلى آخره؟ فإنك إذا وقع في نفسك الاحتمال أنه فيه مسكر ومع ذلك أشتريته ستشتري أحيانا بعد ذلك على المسكر نفسه، طيب. وكان ابن تيمية يقول في الورع تركوا ما قد يضر في الآخرة لو استعمل، وقال ومن اشترى على من يشك فيه من إثم أو شك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حول الحمى يوشك. طيب هذا الآن قلت مشتبه يحتمل حلال يحتمل حرام، قاعد ترتع كما سمحت لبقرك أن ترتع بجانب سور صاحبك اللي ممتد منه أشجار وثمار ولا تجوز لك، فهل من عاقل محتاط لديني يجعل بقرته تأكل حول الحمى هذا؟ لأنها أكلت شوي التهمت إلا بعده. فسد الذريعة حينئذ أن يترك الرجل المشتبهات. ومن حكمة الله ورحمة بعباده أن قرن بالتعاطي المشتبه قسوة في القلب وظلمة في النفس وكآبة وحزن، ما ما وجه الرحمة في هذا؟ أن يتدرب العبد الاحتياط لما يوقع علم، فيقول في نفسه أكلت المشتبه وأصلي يعني، فكيف لو تعاطيت الحرام؟ يتربى العبد، هذه رحمة من الله أن يقذف في قلبه من الاضطراب والقسوة ما يجعله ما عاد يفكر يرجع إلى الأكلة هذه، وحينئذ لن يفكر في أن يقوم في مقام ما هو أعظم منها مما نص على تحريمه. واضح؟ سبحانك ما أرحمك ما أحكمك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا يعلمها كثير من الناس، هذا يدل أنه لا يجوز أن تقول المشتبهات كل الناس يجهلونها، النبي قال لا يعلمها كثير من الناس، إذا لابد في ناس وين قلوا يعرفون حكم المشتبه هذا. أضرب لكم مثال معاصر، شيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني وشيخنا كذلك الإمام بن باز رحمه الله اختلفوا في مسألة اللحوم التي تأكلها هذه في الأسواق في السعودية وغيرها، تجد بعضها مكتوب عليها سادية دوكس إلى آخره، هل تأكلها؟ قال شيخنا بن باز نعم، إذا جاءت من ديار النصارى فالله يقول وأطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيجوز تأكلها ما دام أنها في ديار ليست ملاحدة ولا وثنيون ولا وثنيين، في ديار نصارى، وإلا ما الفائدة من قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم؟ من العجيب أنه امرأة فيها دين لكن فيها جهل، كل شيء كانت تنكره تنكره، مسكينة يعني سمعت شيء من الراديو سمعت وتدينت لكن ما تحضر دروس، وخذ من الإنكار المنكر. فحدث شخص من يعني من قرابتها عنها أن قامت فيه مقام ما تخافون الله تأكلون البزالية أو شيء، هذا فهمها يعني من مطاعم فيها تأكلون الخضروات في مطعم صيني، مطعم أقصد الصيني اللي هم ملاحدة يعني، كيف تأكلون منهم الفواكه، كيف تأكلون منهم إيش البازلاء والخضروات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذن طعام هؤلاء سووا لكم بزالية سووا لكم حرام، خطأ، المقصود الذبائح، هي يأخذ لا ترجمة حرفية القرآن طعام يعني ذبائح، في ترجمة حرفية عندنا في تفسير ترجع فيه للرسول والصحابة، تفسير الطبري من كثير فوضى، بعض الناس يتدين ولا يكترث بما يتكلم به، وهذا خطير جدا عليه، هذا أشد من الزنا والله، كلام عن الله غير علم أشد من الزنا، تجد في المجالس يفتح لنفسه مجالا عظيما أو واسعا الكلام على الله بغير علم، أي شيء بس يقولون عنه شيخ وخلاص، ويقول عنه عنده ثقافة دينية وخلاص، فيجمع بين الرياء وبين الإثم والكلام على الله بغير علم، نعوذ بالله، إثمان عظيمة لا هو حصل لا ولا زايا. نسأل الله العافية، يقول العامة في مثل هذا لا حصل سماء ولا أرض. نسأل الله الهداية للجميع. أما العلامة الألباني قال نعم أنا معي يقصد مع الشيخ عبد العزيز بن باز في كون طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن عندي فيه أنه شبه لا تأكل. ليش؟ قال الشيخ وقد سافر إلى بريطانيا الشيخ، المهم قال وجد أن بعضهم يصعق وبعضهم يذبح، فما صار الذبيحة على الكتاب هذه، صار ميتة أهل الكتاب غير مقبولة أيضا، وقال طعامهم يعني ذبائحهم هذه من ليست مذبوحة. إن قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز. طيب يا شيخ حرام ولا حلال؟ ما أقدر أقول لكم حرام لأنه قد يكون إيش ذبح. طيب حلال؟ لا، لأنه قد يكون المحل جاي منه صعق. أفتنا يا شيخ، يقول والله هذا مشتبه، هكذا الشيخ يفتي في أنه من المشتبه. إيه لا شك أن قول الألباني واضح لأنه ما رسنا إلا إذا تغير الزمان حق الشيخ ناصر، هذا خبر الشيخ ناصر. إذا فرضنا جاءك خبر يقين إنه ما ودهم يخسروا دول الخليج ولا يصبحوا مفلسين فيصبحوا كالبرازيل كما سمعت، يراعوا أشد الرعاية مسألة الذبح وشروط الذبح، فلو ثبت هذا يعني كما حكى لي ابن الشيخ بن محسن العباد عبد الرزاق البدر، كنت في المدينة في مجلس معه، قال رحنا لجنة إلى البرازيل أو كذا والتقيت مع مصانعهم، فيعني أخذت وأعطيت وتبين أنهم يعني يخافون أن لا يحدث الشروط حتى لا تشرخ تجارتهم، لأن بالمليارات يجيبون لل مثل الطبيب النصراني. ما الإمام أحمد أخذ منه ما يسمى في عند العامة بالرشد، يعني ورقة الدواء، ذكرها ابن مفلح في كتاب الفروع أو في الأداب الشرعية. ليش؟ الإمام أحمد وثق فيه وأخذ الرشدة منه. طب نصراني كافر، إيه يقول لك هذا يحافظ على طبه، لأنه لو غلط في وصف الدواء وتلف المريض ما عاد أحد يجي العيادة، فحتى لو كان كافر خبره يقبل بهذه القرينة، لأنه قال لا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، والدواء خبر، خبري لك أيها المريض أن تداوى بكذا 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 خبر. طب هذا خبر كافر، كيف صدقتها؟ صدق للقرينة القوية معي أنه يحافظ على طبه، يحافظ على طبه. والشيخ بن عثيمين يقول التقيت مع وزير أظن التجارة بالمملكة العربية السعودية في حياته، أيضا في حياة الشيخ، فقال لا يمكن ندخل شيء المملكة العربية السعودية إلا وشروط الذبح قد تمت فيه. ومع ذلك يقول بعض أهل العلم لا يزال يعني، وهذا ابتلاء من الله، لا يزال فيه مجال أيضا مع ذلك للورع، فيه مجال يعني الورع ترك ما قد يضره الآخرة. ففي بعض البلدان مثلا شفنا في الأسواق ذبح على الطريقة الإسلامية، فتحنا تفتح الكيس تلقى سمك، إيش معنى ذي؟ أي نعم. فعلى كل حال لا أرى الإنكار على شخص أخذ بكلام العثيمين هنا والملتقى ببعض الوزراء كلام ابن باز، لكن إذا أراد الرجل أن يتورع فله مجال في الورع. وقد فرق ابن تيمية بين الزهد والورع، قال الزهد ترك ما قد يشغلك عن الآخرة، والورع ترك ما قد يضرك في آخرتك، ما قد يضرك في آخرتك. طيب، ومن عجيب استنباطات ابن حجر استدل بهذا الحديث على مشروعية علم الجرح والتعديل، أن يكون هناك جرح وتعديل، كما مضى معكم من كلام إمام يحيى بن معين، البخاري، أحمد في الرجال. لأن هذا الرجل تسمع منه كلام فيه خير، هذا الصحوي مثلا إخواني، يقول لك صوم اثنين الخميس، يقول لك تلطف مع أبويك وبالوالدين إحسانا، ثم يجي يدخل لك يقول نحن مقصرين في يعني في كذا وكذا، ويدخل معك في بدع قد لا تعرفها أنت. فحينئذ لا يستطيع العامي أن يحكم، فيحتاج إلى عالم يجرح، كما جرح الإمام أحمد من الحارث المحاسب، مع أنه كان يبكي الناس ويتوب الناس أكثر من هؤلاء الصحويين اللي طلعوا ويقول الصحوة الصحوة، وهي الحقيقة النومة الهلكة، سميها ما شئت. صح الناس ليش؟ الخروج على الحكومات، صحهم ايش يسموه؟ قوموا خروج الشارع ليفوتك، هذا هو اللي صح. صحهم ليش؟ دماء، هتك اعراض، ذاب اموال، يسموهم صحوه. الصحوه الحقيقيه التي يعنونها هي من مشايخنا الفضلاء، بينوا للناس الحلال الحرام باصول صحيحه وعلم أصيل، وهم مشيختنا من هيئة كبار العلماء كشيخنا ابن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني وفوزان ونحوهم من أهل العلم. هؤلاء يعني أيقظوا الناس للعلوم الصحيحة، وهؤلاء تعاملوا مع فتاوى هؤلاء كما يتعامل الكهان مع الناس، فأخذوا من المجلات من الإذاعة شيء من فتاواهم وصاروا يفتون بها، والناس صاروا يصدقوهم في الخروج على حكوماتهم لأنهم أفتوهم بشيء من الصدق اللي يوافق العلماء. هذا الخلط الذي حصل كان فتنة عظيمة. يقول والله سمعت الشيخ فلان اللي تقول عليه صحوي وإخواني، والله كلامه طيب، العامي مسكين والله يحزن، كلامه مرة طيب. طيب، وهذول في عهد أحمد كان مثل هذا العالم، يجلس الحارث ويبكوا، وجاء الإمام أحمد فضحه قال لا تجالسون مبتدع، إذا لابد من جرح وتعديل لابد. طيب، الحديث اللي بعده،
باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
أي نعم، ما رأيت شيء أهون من الورع. لكن هذا لا شك أن فيه نظر، إذا كان المقصود به أن يهون عليك ترك المشتبه، هذا يحتاج في العقل إلى صبر. لكن ما أهون لمن هونه الله عليه وجاهد نفسه فالله سيهديه، أما ترك نفسه مع هواها سيجد صعوبة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا شك أنه يعالج الإنسان شدة في نفسه، يترك المشتبه، يقول هو لذيذ بالنسبة لي، مو حرام، فيصعب عليه تركه، يبي له مجاهدة. لكن لو جاهد نفسه وتوكل على الله وقوى إيمانه سيهون عليه الورع، وللورع يبي لها رجال. هين الزعم ما هو أنه ما في دليل أنه حرام، والنفس تشتاق إليه، فذي له رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهو هين على من هونه الله عليه بسبب أنه جاهد نفسه ولم يتبع نفسه هواها. أما يتبع نفسه هواها وصارت مجاهدة نفسه ضعيفة ويأتي بتأويلات فاسدة فيصير عليه صعب الورع، صعب، ليس بالهين. وهو دع أن تدع ما يريدك لا يريدك، محتمل عندك تحريمه أتركه، ما شككت فيه أتركه، ما في كما في رواية حديث ما أنكره قلبك فدعه. ولا تأول التأويلات الفاسدة. فبعض الناس إذا أراد أن يفعل الشيء وهو في شبهة يأتي عاد في نفسه يسليها بتأويلات إيش فاسدة، فهذا لا يسلم قلبه من سهم من سهم إبليس، لا يسلم. مثل كل المطاعم كذا، كل الناس كذا، هذا رد علمي، هذا كل الناس. جلس بعض العام في بيته صباح مع مساء مع الأجهزة هذه التي تسمى يعني المشغلة، وعنده دليل كلي وقاعدة كلية، استراح من قراءة في صحيح البخاري ومسلم وصول الفقه وصول الحديث. مرة كل الناس كذا، القسم الثاني من القواعد في الفتوى، ما شفت أحد يسوي كذا، بس ريح نفسي الحياة هذه. ما لاحظت هذا؟ خلاص قاعدتين انتهينا، ويجي بخاري ومسلم وقواعد فقهيه وليش هذا؟ امشي بحياتك خلاص. بل حتى لو من يسلك مسلك القصاص يفعل هذا، تذكر له تقعيد فقهي ومسائل وبعد ما تنتهي تحس انه استفاد، يقول لك جزاك الله خير والله استفدت او كذا. ما سمعت واحد من الشيخ يقول الكلام هذا، وانت وش سمعت؟ سمعت الشافعي احمد، ما المشايخ الثلاثه اللي قرات لهم، حتى اللي قرات لهم ظالمهم، قد يكونوا قالوا ما سمعت. مسموع لك دائما اذاعه في الصباح تسمع، والباقي كله معايش لهو كلاعبك، وين سمعت؟ ظلمتهم، قد يكونوا قالوا ما سمعت. ما سمعت المشايخ؟ ما سمعت المشايخ، ضعف علمي بارغ، خلل، خلل والله. نسأل الله العافية. طيب، ثم قال أكمل.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، وقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي.
نعم، على كل حال ذكره في تفسير مشتبه، لأنه إذا احتمل الحلال مع الحرام كما في الرضاع فإنه يترك ذلك الأمر لاحتماله، ولذلك قال النبي كيف وقد قيل أنها أرضعت. فإذا جاءت امرأة تدعي أن أرضعت فلان، نعم، فحينئذ ينبغي أن يعرض عن التحريم بذلك الرضاع. قالت أرضعته خمس رضعات هذا الولد، أنا أرضعته. فإن كانت ثقة فواضح يؤخذ خبرها، لكن الإشكال إذا كانت غير ثقة أو لا تعرف، مجهولة، فهنا قد يقال الورع الترك. أما إن كانت ثقة فخبر المرأة إذا كانت ثقة في الرضاع مقبول. طيب، وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. أنا سمعنا أن يعني تبقى المساجد